أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في حجية ظواهر القرآن الكريم، حيث قلنا بأن القرآن الكريم أكثر آياته ودلالاته ظهورية، فلا بد إذن من حجية الظهور. وأما الآيات الصريحة فهي قليلة نسبة إلى الآيات غير الصريحة الظهورية، فلا بد إذن من إثبات حجية ظهور القرآن الكريم حتى يمكن لنا أن نرجع لوحدنا إلى القرآن الكريم ونفسره، بحيث يكون ذلك التفسير حجة علينا أمام الله عز وجل. لأنه إذا الظهور ليس بحجة فكل تفسير لا يكون له ثمرة، لأنك لا تتمكن من البناء عليه. التفسير القرآن الكريم إذا أنت لا يحق لك البناء عليه، لا نظريا ولا عمليا، حينئذ ذاك التفسير يكون خاليا عن الفائدة. والبناء على التفسير يكون غالبا على ضوء حجية الظهور القرآني، فلا بد إذن من إثبات حجية ظهور القرآن الكريم. كما أن الظهور حجة بالنسبة إلى الروايات، لابد أن يثبت أنه حجة بالنسبة إلى القرآن الكريم. وبالأمس بينا معنى الظهور كما هو مر عليكم في علم الأصول، وبينا الفرق بين النص الصريح والمجمل، فيقع الكلام في الدليل على حجية الظهور. وبعد ذكرنا لأدلة حجية ظهور القرآن الكريم يقع البحث إن شاء الله تعالى في أدلة الأخباريين على عدم حجية الظهور القرآني. المهم دراسة أدلة الأخباريين، لكن قبل ذلك لابد من دراسة أدلة الأصوليين على حجية ظهور القرآن الكريم. بالأمس أشرنا إلى دليل واحد، وهو أن القرآن الكريم جاء ليتحدى الناس بأنه لا يمكن لأي أحد أن يأتي بمثله، وهذا التحدي لابد أن يكون بكلام مفهوم لدى الناس، لا يمكن أن يتحداهم بكلام غير مفهوم لدى الناس، فلا بد أن يكون للقرآن الكريم معاني واضحة لدى الناس حتى يتحداهم القرآن ويقول لهم إن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، حتى يمكن التحدي. وهذا ما تقدم بيانه بالأمس. الدليل الثاني على حجية ظهور القرآن الكريم عبارة عن الروايات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوب التمسك بالقرآن الكريم. من قبيل رواية أو حديث الثقلين: إني تارك فيكم الكتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فهذا الحديث المتواتر الذي هو صريح في وجوب التمسك بالقرآن الكريم، كما أنه صريح في وجوب التمسك بأهل البيت عليهم السلام، صريح في وجوب التمسك بالقرآن الكريم. بل من لم يتمسك بالقرآن الكريم فهو ضال، لأنه يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، يعني التمسك هو وسيلة النجاة. ومعنى ذلك بمقتضى مفهوم الشرطية، بمقتضى مفهوم الشرطية إن تمسكتم لن تضلوا، مفهومها ماذا؟ إن لم تتمسكوا فتضلوا، مفهوم الشرطية بعد عندنا. فإذا يجب التمسك بالقرآن الكريم كما يجب التمسك بالعترة. التمسك بالقرآن كيف يكون؟ التمسك بالقرآن هو عبارة عن الأخذ بالقرآن والعمل بما يشتمل عليه، هذا هو التمسك بالقرآن. وهذا يستبطن أن القرآن مما يمكن أن يفهمه الناس حتى يتمسكوا به. لو كان القرآن الكريم مما لا يمكن فهمه أو فهمه ليس بحجة، فالتمسك به يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. يعني مثل أفرض، لو فرضنا أن القرآن نزل بلغة أجنبية غير عربية، لا أحد يعرف تلك اللغة، فاللغة خاصة ما حد يعرف شنو تلك اللغة، حينئذ هل يصح الأمر بالتمسك بالقرآن؟ يقول لنا: تمسكوا بالقرآن وهو بلغة أخرى لا نفهمه، فلا معنى لأن يأمرنا بالتمسك به، لأن تمسك يعني العمل به والأخذ به وتطبيقه في حياتنا عمليا. زين، هذا العمل والتطبيق كيف يكون من دون فهم ألفاظ وجمل القرآن الكريم؟ فالتمسك، الأمر بالتمسك لازمه أن يكون للقرآن معاني مفهومة والظهور حجة. لو لم يكن الظهور حجة لما أمكن التمسك. بعبارة أخرى، مثلا القرآن الكريم يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الوصية أو القصاص أو ما أدري، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه الآيات الواردة في باب الأحكام خصوصا، أنا إذا أريد أتمسك بهذه الآيات يعني لابد أن يكون هناك فهم لهذه الآيات، وهذا الفهم للآيات لابد أن يكون حجة حتى أطبق الآيات في حياتي وعلى حركاتي وسكناتي، لابد أن يكون حجة. وإلا إذا ليس هناك يعني معنى ظاهر من هذه الآيات أو الظهور ليس بحجة، فلا يمكن ولا يصح الأمر بالتمسك، لأن تمسك غير ممكن، تمسك بالمجمل غير ممكن، تمسك لابد أن يكون بشيء ظاهر وحجة. فإذا هذا الدليل الثاني، وهو دليل مهم على حجية ظواهر القرآن الكريم. الدليل الثالث،
الروايات المتواترة،
أي الآمرة بالتمسك بكتاب الله عز وجل مثل حديث الثقلين. الدليل الثالث عبارة عن طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات هي الروايات التي أمرت بعرض الأخبار على الكتاب الكريم، وتسمى بأخبار العارض. مفاد هذه الروايات هو أن كل حديث مروي عن النبي أو عن الأئمة عليهم السلام إذا كان مخالفا للقرآن الكريم فهو ليس بحجة. في بعض الروايات ورد أن ما خالف الكتاب يضرب عرض الجدار، في بعض الروايات ورد أنه باطل، في بعض الروايات ورد أنه زخرف أو منهي عن قبوله، أو في بعض الروايات أن ما خالف قول ربنا لم نقله. زين، هذه الروايات وهي روايات كثيرة ولعلها متواترة أيضا، هذه الروايات تأمرنا بعرض كل رواية على ماذا؟ على القرآن الكريم. ولذلك أي رواية إذا تجيك لابد أن تعرضها على كتاب الله. إذا كان مخالفا لكتاب الله فتلك الرواية ساقطة عن الاعتبار. زين، طبعا بعض هذه الروايات، بعض روايات العارض وردت في مورد علاج التعارض بين الروايات. هذا في بحث التعارض في علم الأصول، تتذكرون إذا استقر التعارض بين الروايتين صار تعارض شنو؟ مستقر. من يصير تعارض مستقر حينئذ ما هو العلاج؟ العلاج عندنا حسب القاعدة الأولية التساقط، ولكن حسب الروايات مثل مقمولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما، حسب بعض الروايات شنو؟ تقديم ما وافق كتاب الله، تقديم وترجيح ما وافق كتاب الله. هذا شنو يعني؟ يعني حل التعارض بموافقة الكتاب. لكن هل عرض الروايات على الكتاب الكريم مخصوص بحال التعارض أو أنه عام؟ نقول عام، عام، مو مخصوص بحال التعارض. فحتى إذا عندك رواية واحدة، إذا عندك رواية واحدة تدل على مطلب مخالف لكتاب الله فتلك الرواية تكون مطروحة. مثلا القرآن الكريم شو يقول؟ القرآن الكريم يقول أحل الله البيع، تجيك رواية تقول ماذا؟ البيع حرام. نحن تأخذ بالرواية لو بالقرآن، تأخذ بالقرآن. أو مثلا القرآن الكريم يقول لله على الناس حج البيت، تجيك رواية تقول الحج ليس واجبا. القرآن ظاهرة شو يقول؟ يقول الحج واجب، رواية تقول الحج ليس بواجب. زين، شلون هسه؟ نانا هاي بمقتضى روايات العارض على الكتاب أنت لابد أن تأخذ بالقرآن، وأما المعارض للقرآن فهو لم نقله، فهو باطل وزخرف. زين، إذن هذه الروايات موجودة، روايات العرب الله عز وجل. زين، إحنا شنو نريد نستفيد من هذه الروايات؟ نريد نستفيد من هذه الروايات حجية ظاهر القرآن الكريم. شلون؟ نقول لو كان ظهور القرآن ليس بحجة، إذن بعد عرض الأخبار على القرآن الكريم يكون له معنى أو لا؟ ما يكون إلا معنى. يعني الآية تقول لله على الناس حج البيت، وهذا الظهور ما أقدر أخذ به، كأنه ماذا؟ لا وجود له، فلماذا أعرض الخبر على القرآن الكريم؟ فلا يكون هناك فائدة من عرض الروايات على القرآن الكريم لو لم يكن الظهور حجة، أو كان القرآن كله عبارة عن ألغاز وآيات مجملات، فلا معنى لعرض الأخبار على القرآن الكريم بطبيعة الحال. زين، إن قلت كإشكال على هذا الدليل، إن قلت أن روايات العرض لا تكون لغوا حتى بناء على عدم حجية ظهور القرآن الكريم، لماذا لا تكون لغوا؟ لأجل أن هذه الروايات محمولة على الآيات الصريحة، يعني عرض الأخبار على الآيات الصريحة عليكم السلام. يعني الروايات اللي تقول اعرضوا الروايات على القرآن، يعني على الآيات الصريحة، وتقدم بالأمس أن الآيات الصريحة حجيتها قطعية، حجيتها عقلية، فإذا هذه الروايات لا تدل على حجية ظهور القرآن. إن قلت ذلك قلنا قد ظهر الجواب على هذا الإشكال مما تقدم، حيث قلنا بأن أكثر آيات القرآن الكريم ظهورات له نصوص ودلالة قطعية، لا ظهورات، فهذه الروايات اللي تقول اعرضوا الروايات على كتاب الله، يعني على ما هو الحالة العامة الغالبة، وهي عبارة عن الظهورات القرآنية. فإذا هذه طائفة الأولى من الأخبار. جواب أنه النصوص الصريحة في القرآن قليلة، لا يمكن النصوص الصريحة في القرآن قليلة لا يمكن حمل أخبار العرض على القرآن على خصوص النصوص الصريحة. بين قوسين تقدر تعبر عبارة فنية، لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر، عرفت شلون؟ تخصيص الأكثر يلزم، يعني القرآن 90% 95% ظهورات، أفرض 5% آيات صريحة ونص في المعنى، هاي الروايات اللي تقول اعرضوا الروايات على القرآن، يعني اعرضوها على 5%، هذا تخصيص الأكثر يصير مولانا، يعني لا تعرضوها على 95 بس على 5%. فهنا هو الحال أن الروايات مطلقة تقول اعرضوا على القرآن، يعني على شنو؟ على كل القرآن، ما قالت على الصريح من القرآن، على كل القرآن. فإذا خصصنا القرآن بالصريح معنى ذلك خصصنا ماذا؟ الأكثر، تخصيص أكثر صار، مو صحيح ولا
عرض الروايات على الصحيح فقط؟
إيه، يقول هذا الإشكال غير وارد، لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. هذا مثل واحد يقول أكرم الفقراء، يقول أكرم الفقراء، وبعدين يجي يطلع الفقير، أفرض مثلا النجفي يطلع الفقير مال بغداد يطلع، الفقير العالم يطلع، الفقير الزاهد يطلع، الفقير مال الفيلسوف يشبقها من الفقراء، من الفقراء كلهم يكون 10. هذا شنو يسمى؟ يسمى تخصيص العشرة، هو مستهجن عرفا وغير جائز عرفا. فإذا روايات العرض على الكتاب الكريم محمولة على العرض على ظواهر الكتاب الكريم، وهذا يعني أن ظواهر الكتاب الكريم هي حجة. زين، ومن هنا أساسا الأئمة عليهم الصلاة والسلام في الروايات، في بعض الروايات نجد أنه عندما ينقل خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نجده مثلا يكذبون الخبر العامي لأجل أنه معارض للقرآن الكريم، يقولون هذا في القرآن الكريم ورد غير شكيل وأنت تروي عن النبي غير شكيل. زين، ولذلك زهراء عليه الصلاة والسلام شلون عارضت الخليفة الأول والثاني بالقرآن الكريم عندما قالوا أنه سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن معاشر الأنبياء ماذا؟ لا نورث، لا نورث. احتجت عليهم لماذا؟ بكتاب الله عز وجل، بقوله تعالى وورث سليمان داود، مو وبكتاب الله عز وجل ولكم للذكر مثل حظ الأنثيين وآيات الإرث، جابت آيات الإرث. زين، فهذا معنى ذلك أنه أنك تروي هذا الخبر، هذا الخبر معارض لكتاب الله، فإذا مطروح له، لا مطروح. فإذا وهذا يعني أن ظواهر الكتاب الكريم حجة، لو لم يكن حجة لما كان هناك فائدة من عرض الأخبار على الكتاب الكريم. هذا قسم من الأخبار. القسم الثاني من الأخبار هي عبارة عن أخبار عرض الشروط على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو شرط صحيح، وما خالف كتاب الله فهو شرط فاسد. هاي الرواية المشهورة، المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، وفي بعض الأخبار وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مضمون طبعا الروايات أحكي، يعني مو نص. المؤمنون عند شروطهم، هذا الخبر سامعينه مو زين، المؤمنون عند شروطهم لكن بتكملة، إلا ما خالف كتاب الله عز وجل. زين، فالشرط مثلا شرط في البيع، أنا أبيع كتاب لزيد، كتاب مكاسب أبيعه بألف دينار لزيد. زين، أشترط عليه مثلا أن يصلي، بعد يصلي مثلا عن والدي، يصوم عن والدي، هذا شرط صحيح لأنه ليس مخالفا لكتاب الله. أما إذا أشترط عليه أن يشرب خمر، أو أشترط عليه أن يأكل الميتة مثلا، مو هذا شرط شنو؟ مخالف لكتاب الله، هذا الشرط مخالف لكتاب، فهو شرط غير صحيح. زين، معنى ذلك أن كل شرط إحنا بيناتنا إذا أردناه لابد أن نعرضه على كتاب الله، إذا كان مخالفا لكتاب الله ذاك الشرط فذاك الشرط شنو؟ باطل. إذا كان غير مخالف لكتاب الله فهو صحيح. زين، الشرط كيف أعرف أنه موافق لكتاب الله أو مخالف؟ كيف أعرف؟ لابد أن يكون أولا أنا أفهم كتاب الله حتى أعرض على الكتاب، وثانيا أن يكون فهمي لكتاب الله واستظهاري منه لابد أن يكون حجة حتى يكون الشرط المخالف له باطلا. إذا مو حجة فهو من باب السالبة من تفاعل الموضوع. أنا أعرض الشرط على الكتاب والكتاب ليس بحجة، فلماذا أعرضه علي؟ زين. فإذا هذه الأخبار التي دلت على لزوم عرض الشروط على كتاب الله، هذه الأخبار أيضا تدل على حجية الظهور القرآني. فصار عندنا طائفتان من الأخبار، طائفة العرض على الكتاب، عرض الأخبار على الكتاب، وطائفة ماذا؟ عرض الشروط على كتاب الله عز وجل. زين.
تعتبر متفرعة من الكتاب.
ها؟
بس هاي عرض الشروط على كتاب الله.
إيه.
تعتبر متفرعة من القصة السابقة.
لا 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 لا.
نفس الشيء أزيد يعني هم الروايات نعرضها عليهم على
الكتاب. إيه نعرضها على الكتاب.
على الكتاب.
شروط هم نعرضها. نعرضها. إيه روايات شيء، شروط شيء آخر. شروط عبارة عن أمور نتفق عليها بيننا، فيما بيننا، مثلا أبيع لك بشرط أن تسوي لي شيء، هذا الشرط. أما الروايات إحنا نفس هاي كتاب الوسائل نجيبه، نريد شنو؟ نريد نشوف يا رواية حجة يا رواية مو حجة. نعرض الروايات رواية رواية على الكتاب، إذا كل رواية مخالفة لكتاب الله فهو ليس بحجة. زين
شيخ، نحن شلون نعرف هاي الشرط غير عن طريق الروايات؟
شلون؟
بس الشرط مثلا انا اشرط على زيد انه
اي شرط يعجبك
ياخذ الكتاب شرط ان يشرب الخمر.
اي هذا يعجبك مثلا تشترط عليه، او يسوي لك خمر.
اي او اشرط عليه مثلا يصلي.
اي
هذا الشرط.
اي
غير هو موجود في القران، شلون يجاني هذا الشرط؟ شلون عرفت بين هذا الشرط مخالف للقران؟
لا هو الشرط انت قاعد تشرط، انت بكيفك، انا بكيفي اريد ابيع الكتاب بشرط ان تبني لي فد بيت، هذا ما له علاقه بالقران، هذا شرط انا اريده تبني لي فد بيت. اذا اقول لك اني ابيع لك الكتاب تبني لي بيت، هذا الشرط.
هذا الشرط مخالف ام غير مخالف؟
ها مخالف لولا فاجي اقول بناء البيت هذا مو مخالف للقران الكريم، عرفت شلون؟ لكن إذا أقول أنا أبيع لك ولكن بشرط أن تصنع لي صنم، قول القرآن كله ذم للصنم والأصنام، مو؟ فهذا الشرط شو يكون؟ بعبارة أخرى في بعض الروايات قال إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا، الشرط الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال هذا الشرط يكون فاسد، اللي يحرم الحلال أو يحلل الحرام هذا هو الشرط المخالف لكتاب الله، عرفت شلون؟ هذا الشرط يكون مخالفا لكتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدليل الثالث وهو دليل قوي جدا. الدليل الرابع على حجية ظواهر القرآن الكريم عبارة عن استدلالات الأئمة عليهم السلام على جملة من الأحكام الشرعية بالآيات القرآنية. استدلالات الأئمة عليهم السلام على الأحكام بنفس القرآن الكريم. الأئمة عليهم السلام كانوا يستدلون بالقرآن الكريم، بل نقرأ بعض الروايات، بل نجد أنهم كانوا يعلمون أصحابهم كيفية الاستنباط من القرآن الكريم، يرجعوهم إلى القرآن الكريم، يقول لهم هذا وأمثاله يفهم من القرآن الكريم. يعني أنت بدل ما تجي تسألني فارجع ماذا إلى الكتاب الكريم واستنبط الحكم منه. وهذا يعني أن ظاهر القرآن الكريم هو حجة، ولذلك يرجعنا إلى الكتاب. هو الإمام نجده ماذا؟
واضح
نفس الوقت. إيه نجد الإمام يستنبط الحكم من الكتاب الكريم ويطبق الآيات على مواردها. زين، وهي روايات كثيرة كثيرة جدا في باب الأحكام خصوصا. يعني من قبيل، شوفوا هذه الرواية، كم رواية نقراها على مسامعكم. يقول في رواية زرارة، يقول سأل زرارة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ يسأله الإمام الصادق، شو يقول؟ يقول لمكان الباء فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. مو العامة عندهم رأي أن المسح بكل الرأس في الوضوء، مو أنت من تمسح، ولذلك بكل اليدين شنو يمسحون رؤوسهم في الوضوء، ها؟
حتى الأذنين يعني.
حتى الأذنين، إيه، لأنه يقولون الأذن من الرأس فيمسحون الأذنين، زين. أما إحنا لا، يكفي مسح جزء من الرأس ولو بمقدار إصبع يكفي. فزرارة يقول للإمام شلون عرفت أنه يكفي مسح جزء؟ الإمام شو يقول؟ يقول لمكان الباء، الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، زين. هذا مورد. المورد الثاني قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في نهي الدوانيق عن قبول خبر النحام أنه فاسقون، قال إنه هذا فاسقون، ثم استدل قال عليه الصلاة والسلام إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا استدلال شنو؟ استدلال بالقرآن الكريم، يريد يطبق على شنو؟ على مورد معين، أن هذا فاسق والقرآن الكريم يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكذلك قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيئا بلي. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول أما سمعت قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، زين. فنجد أن الإمام ينهاه استنادا إلى هذه الآية الكريمة، ينهاه عن الاستماع إلى الغناء في بيت الخلاء. هذه رواية مفصلة، فنجد أن الإمام يقول لا، ما يجوز لك أن تستمع إلى الغناء، ما يجوز لك أن تستمع إلى الغناء. ويستدل بهذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أكو فد رواية طويلة حلوة، يعني جميلة الرواية، لكن واردة في قضية إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا إسماعيل كان عنده فلوس، مختصر الرواية، كان عنده فلوس ويريد يتاجر بها. فد واحد كان يريد يروح إلى اليمن، فقال إجى الأبو يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فإجى قال فلان يريد يروح إلى اليمن، أنا هم أعطيه فلوسي حتى يجيب لي بضاعة أتاجر بها. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لا تنطي، لأنه يشرب الخمر، أو أما سمعت أنه يشرب الخمر؟ قال يقولون أنه يشرب الخمر. وبعدين هذا ما أخذ بكلام الإمام الصادق وطاي الفلوس، وبعدين الفلوس كلها راحت. وهذا إجا يدعو الإمام الصادق، هم شافه يم الكعبة ويدعو يتوسل وما أدري كذا. فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال هذا ما مضمون الكلام، يعني رواية مفصل، قال هذا كله ما يفيد، لأنه أنت انطيت الفلوس لمن هو غير مؤتمن، لأنه كان يشرب الخمر. فيقول أنا لم أره أنه يشرب الخمر، أنا ما شفته يشرب الخمر. هذا إسماعيل يقول أنا لم أشاهده أنه يشرب الخمر. الإمام الصادق إيش قال له؟ قال له مو القرآن يقول، القرآن شو يقول؟ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني شنو؟ يعني يصدق المؤمنين. هذا في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد هذا التعبير أنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. هذا كلامه عليه السلام. فإذا هذا استنادا إلى أي شيء؟ إلى الآية القرآنية. يحتج على إسماعيل، إسماعيل يقول أنا ما شفت هذا يشرب الخمر حتى أقول إذن هو فاسق وما أعطي الفلوس، مو؟ لكن يقول مو سمعت الناس يقولون هذا يشرب الخمر، فإذا سمعت الناس فالقرآن ماذا يقول؟ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. زين، هذا استدلال بالقرآن الكريم. هذا أهم مورد، ما أدري ما أدري الثالث يصير الرابع. كذلك نجد قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا، إنه زوج قال عز وجل حتى تنكح زوجا غيره. هاي المطلقة ثلاثا، إذا تزوجها حور وبعد تحل الزوج الأول ولا تحل، لكن الكلام إذا تزوجها ماذا؟ عبد، هل تحل الزوج الأول لو ما تحل؟ الإمام الصادق قال نعم تحل. ليش؟ لأن القرآن شو يقول؟ يقول حتى تنكح زوجا غيره، يعني التمسك بإطلاق الكتاب، تمسك إيه بإطلاق الكتاب، مثل ما إحنا نتمسك هسه. إيه لو كان المراد الزوج الحر كانت الآية شو تقول؟ حتى تنكح زوجا حرا غيره، ما قالت شنو؟ ما قالت حرا. فمعنى ذلك أنه يكتفى بمطلق الزوج حرا أن كان عبدا. زين، وهذا تمسك بظاهر القرآن وبإطلاق الآية الكريمة. وكذلك قوله عليه السلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنطلق المنقطع، استغفر الله، قال إن الله تعالى يقول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هم تمسك بالإطلاق، تمسك بالإطلاق، طلقها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا بلي. وهكذا موارد أخرى كثيرة طبعا، لا أريد أن يعني أذكر كل تلك الموارد. والخلاصة مولاي العزيز أن هذه الروايات اللي بيها تمسك بكتاب الله عز وجل هي في حد ذاتها، في حد ذاتها إرشاد عملي من قبل الإمام بحجية ظهور القرآن الكريم، لأن الإمام عندما يتمسك بالقرآن الكريم ويستشهد بالآيات القرآنية معنى ذلك أن الطرف المقابل أيضا يمكن له أن يستشهد ويتمسك، لأنه يتمسك عنده. فلو كان التمسك بالقرآن الكريم وظهوره ليس بحجة لكان على الإمام في كل هذه المواد شيء يقول بس أنا ترى أقدر أستنبط مو أنت، بينما المتفاهم عرفاً من استدلاله واستنباطه الأحكام من القرآن الكريم المتفاهم أنه الإمام قد سار على الطريقة العرفية العقلائية في أن هذا كتاب الله نزل بلسان عربي فيكون هو المرجع، ولذلك يرجع إليه الإمام ويجوز لغيره أن يرجع أيضا إلى الكتاب الكريم. هذا الدليل بالي الرابع. والدليل الخامس تقدر تضيفه على كل هذه الأدلة عبارة عن سيرة المتشرعة مولانا. سيرة المتشرعة يعني سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام وسيرة العلماء في زمن الأئمة وبعدهم أيضا، حيث جرت سيرتهم على الاستدلال والاحتكام إلى القرآن الكريم في كل ما يحتاجونه في ما يرتبط بالشريعة، يرجعون إلى القرآن الكريم في زمن الأئمة وبعدهم أيضا. نجدهم أنهم يرجعون إلى القرآن الكريم لاستنباط حكم، لمعرفة حكم، والقرآن الكريم عبارة عن ظهورات، فيرجعون إلى الظهورات ويستدلون بالظهورات، يستدلون بالظهورات في الأمور العقائدية، في الأمور المعرفية، في الأحكام، في كل ذلك. نجد أن أصحاب الأئمة يرجعون إلى القرآن الكريم وإلى ظهوراته، وهذا يكشف عليكم السلام، وهذا يكشف عن حجية الظهور، ظهور القرآن. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.